والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام لا زال حول انحصار مجاري الأصول في أربعة، وهل أن هذا الحصر حصر عقلي أم أنه حصر استقرائي؟ وذكرنا يوم أمس بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يصرح بأن هذا الحصر هو حصر عقلي، إلا أنني ترددت بعد ذلك في الأمر، وبعد المراجعة أكدت بأنه يرى أن الحصر حصر عقلي ويصرح به في أوائل بحث البراءة. فإذن الحصر في مجاري الأصول في أربعة بنظر الشيخ قدس الله نفسه حصر عقلي، إلا أن الملحوظ هو أن الشيخ أعلى الله مقامه قد ذكر تقريبين لحصر مجاري الأصول في أربعة، مضى الكلام حول أحدهما، والتقريب الآخر الذي ذكره قدس الله نفسه هو أن المكلف إذا شك في حكم فإما أن تكون له حالة سابقة ملحوظة أو لا، وعلى الثاني فإما أن يمكنه الاحتياط أو لا، وعلى الأول يعني إذا أمكنه الاحتياط إما أن يكون شاكا في التكليف وإما أن يكون شاكا في المكلف به. فالصورة الأولى مجرى الاستصحاب، والصورة الثانية وهي ما لو لم تكن هنالك حالة سابقة وكان الاحتياط ممكنا وكان الشك في التكليف مجرى البراءة. والصورة الثالثة وهي إذا لم تكن هنالك حالة سابقة وكان الاحتياط ممكنا والشك في التكليف في المكلف به عفوا فهو مجرى لقاعدة الاحتياط. والصورة الرابعة هي ماذا؟ ما لو لم تكن حالة سابقة وكان الاحتياط غير ممكن فهنا مجرى التخير. فهذا التقريب الذي أفاده الشيخ لبيان مجاري الأصول هل هو تقريب تام أم لا؟ هذا ذكره الشيخ أولا قبل ذكره للتقريب الذي مضى بنا يوم أمس. هل هذا التقريب تام أم لا؟ قبل أن نتحدث حول تمامية هذا التقريب، نحتاج أولاً أن نبين الفارق بين التقريبين الأول والثاني، ويمكن التفريق بينهما من زاويتين. الزاوية الأولى أن مجرى التخيير بناء على التقريب الأول الذي ذكرناه اليوم هو أعم من مجرى التخيير بناء على التقريب الثاني الذي مضى يوم أمس. لماذا؟ لأن مجرى التخيير بناء على التقريب الذي ذكرناه هذا اليوم هو أن لا تكون هنالك حالة سابقة ملحوظة مع عدم إمكان الاحتياط. كان الشك في التكليف أم كان الشك في المكلف به؟ لا فرق. فمتى ما لم يمكن الاحتياط كان ذلك مجرى للتخيير، بينما بناء على التقريب الثاني المكلف إذا شك في حكم إما أن تكون له حالة سابقة ملحوظة أو لا، وعلى الثاني إما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به، وعلى الثاني إما أن يمكن الاحتياط أو لا يمكن، والصورة الرابعة هي مجرى التخيير. فإذا مجرى التخيير على التقريب الثاني ما لو لم يمكن الاحتياط وكان الشك في المكلف به، وأما لو كان الشك في التكليف فإنه لا يكون مجرا للتخيير. فإذا الفرق بين التقريبين من الزاوية الأولى في سعة مجرى التخيير بناء على التقريب الأول وضيق مجرى التخيير على التقريب الثاني، هذا من زاوية. من زاوية أخرى، أن مجرى البراءة بناء على التقريب الأول في كلام الشيخ مقيد مضيق. بماذا؟ بما لو كان الاحتياط ممكنا وكان الشك في التكليف. مجرى البراءة لو كان الاحتياط ممكنا وكان الشك في التكليف. إذن مجرى البراءة بناء على التقريب الأول مقيد بما لو أمكن الاحتياط وكان هنالك شك في التكليف، بينما مجرى البراءة بناء على التقريب الثاني ليس مقيدا، بل أن البراءة جارية في مورد الشك في التكليف أمكن الاحتياط أو لم يمكن، لأنه في التقريب الثاني يقول ماذا؟ إذا شك في الحكم الشرعي فإن لم تكن له حالة سابقة ملحوظة إما أن يكون شكه في التكليف أو في المكلف به، وعلى الأول يكون مجرى البراءة. إذن أمكن الاحتياط أم لم يمكن الاحتياط؟ فإذن بين التقريبين فرق من زاويتين. خب، بعد بيان الفرق بين التقريبين نقول هل أن التقريب الأول الذي عرضناه هذا اليوم سالم عن الإشكال أم لا؟ نقول قد أثيرت حوله مجموعة من الإشكالات، ومن هذه الإشكالات التي أثيرت انتقاض مجرى التخير، وذلك فيما لو دار الأمر بين كون المشكوك واجبا أو محرما أو مباحا مثلا، فإنه هنا إذا دار الأمر بين، يعني إذا كان هنالك علم إجمالي دائر بين هذه الشقوق الثلاثة، هل هو مجرى للتخيير أم لا؟ بناء على ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في التقريب الأول، أنه إذا لم يمكن الاحتياط فإنه يكون ماذا؟ مجرى للتخيير. كان ذلك شكا في التكليف أم كان ذلك ماذا؟ أم كان ذلك شكا في المكلف به؟ متى ما لم يمكن الاحتياط فإنه مجرى التخيير، ولا شك أن الاحتياط هنا ليس بممكن، إذ أن هذا إما هو واجب أو حرام أو مباح، فالاحتياط هنا لا يمكن بحال. إذن بمقتضى ما افترضه الشيخ في التقريب الأول لمجرى التخيير يكون هذا مجرى لأصالة التخيير، والحال أنه مجرى لأصالة البراءة. لماذا؟ لأن هذا من الشك في التكليف، إذ ليس يعلم بجنس التكليف فضلا عن العلم بنوعه، فإذا كان لا يعلم بجنس التكليف فضلا عن العلم بنوعه فلا شك أنه مجرى لأصالة البراءة، وبذلك ينتقض مجرى ماذا؟ مجرى أصالة التخير. فإنه قد افترض أن مجرى أصالة التخير هو عدم إمكان الاحتياط وإن كان هنالك شك في التكليف، والحال أن هذا هو مجرى لأصالة البراءة فيكون ناقضا لما افترضه. ولعله لأجل هذا الإشكال رفع الشيخ الأعظم يده عن التقريب الأول وجاء بالتقريب الثاني الذي أورد في النسخ القديمة من كتاب الرسائل كحاشية ضمن كتاب الرسائل ولم يذكر في متنه، ويقال كما في مجموعة من كلمات تلامذة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن الشيخ الأعظم لما كان يدرس كتاب الرسائل التفت للإشكال على التقريب الأول فعدل عنه وحشى كتابه بالتقريب الثاني، لأنه بناء على التقريب الثاني يندفع هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه بناء على التقريب الثاني قد فرض مجرى البراءة هو ماذا؟ هو الشك في التكليف مطلقا، أمكن الاحتياط أم لم يمكن، أمكن الاحتياط أم لم يمكن، وإذا كان كذلك فهنا لا يمكن الاحتياط وشك في التكليف فتجري البراءة، بينما مجرى التخيير بناء على التقريب الثاني مشروط فقط ماذا؟ بعدم إمكان الاحتياط، من غير مع كون الشك في المكلف به، مع كون الشك في المكلف به، وهذا ليس من موارد الشك في المكلف به، وعلى ذلك فلا ينتقض مجرى التخير بناء على التقريب الثاني. إذن التقريب الأول يمكن إثارة هذا الإشكال عليه، ولعل هذا كما ذكرنا هو سر عدول الشيخ قدس الله نفسه، إلا أنه مع ذلك فإن الإشكال الذي ذكرناه يوم أمس متجه على هذا التقريب، مضافا إليه أننا لا نتعقل أن يكون الحصر عقليا، إذ أن لما نبهنا عليه يوم أمس من أن الحصر العقلي يقضي بمنع العقل من وجود مجرى خامس، من افتراض مجرى خامس، والحال أن العقل ها هنا لا يمنع من وجود ماذا؟ مجرى خامس، كما ذكرنا ذلك بالنسبة إلى الاستصحاب القهقرائي. فإذا كان العقل لا يمنع من ذلك، إذن لا بد من الرجوع في هذا الحصر إلى ماذا؟ إلى الشارع. وإذا رجعنا إلى الشارع لم يكن الحصر عقليا، وإنما هو حصر استقرائي. فإذن اتضح إلى هنا أن الصحيح في الحصر في مجار الأصول أنه حصر استقرائي وليس حصرا عقليا، هذا ما يرتبط بالشق الأول. وأما الشق الثاني وهو حصر الأصول في أربعة، فهنا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لا في هذا الموضع ولا في غيره من المواضع لم يصرح بحقيقة هذا الحصر، هل هو حصر عقلي أم استقرائي، وإن كان بعضهم قد استظهر من كلماته الشريفة أنه ماذا يرى أن الحصر عقلي لكونه قد ردد بين النفي والإثبات، ولكن لا يخفى أن ترديده مرتبط بمجار الأصول وليس بالأصول، فلا يمكن الاستظهار من كلامه أن الحصر في الأصول حصر عقلي. ومع ذلك فإن بعض تلامذة الشيخ قدس الله نفسه كالشيخ غلام رضا القمي في حاشيته على الرسائل قد استظهر أن الشيخ يرى أن الحصر في الأصول للأصول في أربعة هو حصر عقلي، ولكن دعوى الحصر العقلي مواجهة بعدة إشكالات، وأهم هذه الإشكالات إشكالان. الإشكال الأول ما أفاده المحقق الآشتياني أعلى الله مقامه في بحر الفوائد، وحاصله أن حصر الأصول في أربعة مما يتوقف على ضم مقدمة خارجية، وهي ماذا؟ وهي استقراء ما يجري من الأصل عند كل مجرى من مجاري الأصول. فإننا مثلا حينما نشك في التكليف الذي هو مجرى صالة البراءة نحتاج أن نستقرئ أن الشارع في موارد الشك في التكليف عند تحقق هذا المجرى هل أجرى أصلا آخر غير أصل البراءة أم لم يجري، وما لم نستقرئ لا نستطيع أن ندعي بأن الأصل الجاري عند الشك في التكليف هو خصوص ماذا؟ أصل البراءة. مما يعني أننا لأجل حصر الأصول الأربعة في المجار الأربعة نحتاج إلى ضم مقدمة خارجية. هذا يرتبط بكلامكم يوم أمس. نحتاج إلى ضم مقدمة خارجية وهي الاستقراء. فمتى ما ضممنا المقدمة الخارجية وهي الاستقراء لم يعد الحصر عقليا، وإنما يصير الحصر ماذا؟ استقرائيا، وترديد العقل إنما هو مبني على الاستقراء فهو راجع إليه. وهذا الإشكال وجيه ولا دافع له. الإشكال الثاني الذي يواجه فكرة الحصر العقلي للأصول الأربعة هو أننا إذا تتبعنا ما ورد عن الشارع المقدس في مقام تحديد الوظيفة العملية للشاك عند الشك والتردد والتحير، نجد أن الأصول الواردة عن الشارع هي أكثر من الأربعة بكثيرين. ومن تلك الأصول أصالة الحل، ومن تلك الأصول أصالة مثلا أصالة الصحة، ومن تلك الأصول أصالة الطهارة. فكل هذه الأصول أصول جارية للشاك عند تحيره وتردده، وهذا يعني أن الأصول العملية التي تحدد الوظيفة في مقام العمل لا تنحصر في أربعة، فالحصر العقلي ممنوع. وقد أجاب المحقق الآشتياني والشيخ القمي عن هذا الإشكال بجواب، ولكن بيان هذا الجواب يتوقف على إيضاح مقدمتين. المقدمة الأولى وهي مهمة، هي أن الأصول العملية على طبق مباني الشيخ الأعظم قدس الله نفسه إنما تجري في الأحكام الكلية الفرعية. فإذا شككنا في حكم كلي فرعي فإن هذا الشك يكون مجرى لأحد الأصول الأربعة بحسب تحقق مجرى. وأما جريانها في الشبهات الموضوعية فإنما يتعرض له استطرادا ليس إلا، وذلك لأن ما يهم الفقيه إنما هو ماذا؟ ما يهم الأصولي هو تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الكلي. وأما تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الجزئي فذلك تطبيق موكول إلى المكلف أو موكول إلى الفقيه، وأما الأصولي فإنه يؤسس للكبرى التي تحدد لتحديد الوظيفة العملية تجاه ماذا؟ الحكم الكلي. لذلك عندما يتعرضون لجريان الأصول العملية في موارد الشبهات الموضوعية إنما يتعرضون له بنحو الاستطراد، وهذا ما صرح به الشيخ الأعظم في أول بحث البراءة. في أول بحث البراءة بلي قال: واعلم، صفحة 13 من هذه الطبعة الجزء الثاني، واعلم أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة الأصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي، وإن تضمنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا. ثم يقول الصفحة اللاحقة: وأما الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع فلا يقع الكلام فيها إلا لمناسبة يقتضيها المقام، مما يعني أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية ليس من شأن الأصول أن يقف عندها في علم الأصول لما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما أشرنا إليها سابقاً، وهي أن الأحكام الوضعية على مبنى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الذي صرح به في باب الاستصحاب، أن الأحكام الوضعية ليست مجعولة بجعل مستقل، ولذا يعبرون بأن الأحكام الوضعية غير مجعولة. لماذا؟ لأن الشيخ الأعظم يرى عدم الحاجة إلى جعلها. من أي ناحية؟ من ناحية أنه يراها منتزعة من الأحكام التكليفية، فمع جعل الحكم التكليفي يستغنى عن جعل الحكم الوضعي، إذ أنه منتزع منه. وعلى ذلك فالأحكام الوضعية ليست مجعولة بنظر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. إذا اتضحت هاتان المقدمتان، نأتي ونبين ما أجاب به المحقق الآشتياني على الله مقامه، ومحصله أن الأصول العملية على قسمين، فهنالك أصول عملية حكمية وهنالك أصول عملية موضوعية، والفرق بينهما أن الأصول العملية الموضوعية هي الجارية في الشبهات الموضوعية، بينما الأصول العملية الحكمية هي الجارية ماذا؟ في الشبهات الحكمية. إذا كان كذلك فلا شك أن الأصول الموضوعية ماذا؟ خارجة تخصصا بنظر الشيخ الأعظم عن دائرة الأصول العملية التي ينبغي البحث عنها هاهنا. لماذا؟ لأنه يرى بأن الأصول العملية الملحوظة في المقام هي الأصول العملية الجارية في موارد ماذا؟ الشك في الحكم الكلي الفرعي. إذن فالأصول العملية بنظره المعتنى بها هاهنا هي خصوص الأصول العملية الحكمية، فالأصول العملية الموضوعية ماذا؟ خارجة إذن تخصصا. وبذلك لا يصح النقض لا بأصالة الصحة ولا بأصالة الحل، بناء على التحقيق عند المتأخرين من أن أصالة الحل تجري في خصوص الشبهات الموضوعية، فأصالة الصحة وأصالة الحل معا من الأصول الموضوعية. إذا كانت من الأصول الموضوعية فلا يصح النقض بها على الشيخ قدس الله نفسه. فيبقى عندنا أصالة الطهارة، فإن أصالة الطهارة لا شك أنها من الأصول ماذا؟ الحكمية، وليست من الأصول الموضوعية. ولك أن تقول بأنها تجري في الشبهات الحكمية وتجري أيضا في الشبهات الموضوعية، فهي أصل حكمي. وإذا كانت أصلا حكميا ألم يصح أن ينقض على الشيخ بها؟ يجيب المحقق الآشتياني عن ذلك: كلا، لماذا؟ يقول: لأننا ذكرنا بأن الأحكام الوضعية على مبنى الشيخ ليست مجعولة، وإذا كان كذلك إذن فالطهارة لم تجعل، أصالة الطهارة لم تجعل بجعل مستقل. لما؟ لأن الطهارة حكم وضعي. حتى يتضح ذلك، الطهارة إنما هي منتزعة من عدم وجوب الاجتناب عن الشيء، والنجاسة منتزعة من وجوب الاجتناب عن الشيء. فإذا قال الشارع مثلا اجتنب عن الميتة، علم بأن الميتة ماذا؟ نجسة. قال لا تجتنب مثلا عن المذكى، يجوز التصرف في المذكى، علم بأنه طاهر. إذن فالطهارة والنجاسة حكمان وضعيان منتزعان من الحكمين التكليفيين. وإذا كان ذلك إذن فأصالة الطهارة لا بد أن ترجع إلى حكم ماذا؟ تكليفي، وليست مجعولة بجعل مستقل. وهذا الحكم التكليفي ما هو؟ وأصالة البراءة، إذ أن أصالة البراءة تعني عدم لزوم الاجتناب، فينتزع من أصالة البراءة ماذا؟ أصالة الطهارة. فأصالة الطهارة إذن ليست أصلا ماذا؟ مستقلا في قبال أصالة البراءة حتى ينقض به على الشيخ. فإذن لا يصح النقض بأي من هذه الأصول على الشيخ، وبالتالي فيبقى الحصر على ما هو عليه. إلا أنه هنا ينبغي الالتفات إلى نكتة، وهي أن هذا الحصر، هذا الإشكال عفوا، كما هو متجه على القول بكون الحصر عقليا، هو متجه أيضا على القول بكون الحصر ماذا؟ استقرائيا. يعني حتى لو قلنا بأن الحصر في أربعة استقرائي، يرد عليه بأنه استقراء غير تام بدليل وجود أصول لم يشر إليها الشيخ قدس الله نفسه. فدفع الإشكال عن الشيخ لا يثبت أن الحصر ماذا؟ عقلي. غاية ما يثبته أن الحصر صحيح، أما أنه عقلي أو استقرائي هذا لا يثبته. ولنا أن ندفع هذا الإشكال بجواب آخر قد يكون أقل كلفة من الجواب الذي أفاده المحقق الأشتياني على الله مقامه، وهو أن يقال بأن الأصوليين في بداية علم الأصول قد ذكروا في تمييز المسألة الأصولية عن غيرها بأن المسألة الأصولية ما لها سريان وجريان وتحرك في مختلف الأبواب الفقهية، بخلاف المسألة الرجالية مثلا، فإنهم حينما قالوا بأن علم الأصول هو عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أشكل على هذا التعريف بدخول المسألة الرجالية فيه، فإنها أيضا ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فأجيب عن ذلك بأن المائز عن المسألة الأصولية والرجالية هو السريان في المسألة الأصولية لمختلف الأبواب بخلافه في المسألة الفقهية. على ذلك فإننا نستطيع أن نخرج أصالة الطهارة ماذا؟ عن حريم علم الأصول، ولا يصح النقض بها على الشيء قدس الله نفسه، لأن الأصول الأربعة لها جريان وسريان في الفقه من أوله إلى آخره، فتنطبق عليها ضابطة المسألة الأصولية، بينما أصالة الطهارة لا جريان لها إلا في باب الطهارة، فلا يمكن أن تنطبق عليها ماذا؟ ضابطة المسألة الأصولية. فالصحيح على أي حالين أن يقال بأن الحاصر في كلام الشيخ كان حصرا للمجاري أو كان حصرا للأصول هو حصر استقرائي، أو هو من قبيل الحصر الجعلي الاعتباري وليس حصرا عقليا. هذا تمام الكلام حول ما أفاده، ولا بأس أن نمر على عبارته مرورا سريعا. قال: قدس الله نفسه الزكية، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن المكلف، وتقدم الكلام حول المقصود من المكلف، إذا التفت إلى حكم شرعي، أيضا مر الكلام حول الالتفات وحول الحكم الشرعي مفصلا، فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن. وبينا أن المراد من هذه العناوين الثلاثة هو الاصطلاح الخاص للشيخ الأعظم وليس الاصطلاح العام. ومما يعين على أن المراد هو الاصطلاح الخاص تفريعه، فإن حصل له الشك والحال أن الشك والحال أن المجرى للأصول العملية هو الشك بمعناه الخاص لا بمعناه الاصطلاحي، وهنا بمقتضى فإن حصل له الشك، هذا الشك عهدي أي الشك المذكور، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية، تقدم الكلام حول ذلك، لماذا عبر عنها بالشرعية وهل يصح أم لا، الثابتة للشاك في مقام العمل وتسمى بالأصول العملية، وذكرنا أيضا ما يتعلق بالتعبير بالأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة. لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة، طبعا سيأتينا كلام إن شاء الله تعالى في بحث الاستصحاب، وهو أن الاستصحاب أن جريان الاستصحاب هل يتقوم بوجود الحالة السابقة أم يتقوم بلحاظ الحالة السابقة، وهنا إشارة من الشيخ إلى أنه يتقوم بلحاظ الحالة السابقة لا بوجودها، وما معنى اللحاظ فيه كلامون. وعلى الثاني عدم لحاظ الحالة السابقة، فإما أن يمكن الاحتياط أم لا، وعلى الأول يعني الذي يمكن فيه الاحتياط، فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به، فالأول لحظت فيه الحالة السابقة مجرى الاستصحاب، والثاني هو ماذا؟ مجرى التخيير. هنا عندكم في الحاشية نسخة بدل، وهذه النسخة البدل هي النسخة الأصح، والثاني مجرى البراءة لا أنه مجرى التخيير. لماذا؟ لاحظوا، لأنه قال إما أن يلاحظ الحالة السابقة هذا الأول صحيح أو لا، أو لا يعني عدم لحاظ الحالة السابقة. طيب عدم لحاظ الحالة السابقة إما أن يمكن فيه الاحتياط أو لا، إذن الصورة الثانية هي ماذا؟ هي عدم لحاظ الحالة السابقة مع إمكان الاحتياط. مع إمكان الاحتياط فإما أن يكون الشك في التكليف، يعني يكون هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثانية مقيدة من لحاظ الحالة من عدم لحاظ الحالة السابقة وماذا؟ وإمكان الاحتياط وكون الشك في التكليف صورة مركبة، وهذه مجرى لماذا؟ للبراءة. والثالث يعني لو لم تكن حالة سابقة وأمكن الاحتياط وكان الشك في المكلف به، مجرى أصالة الاحتياط للبراءة. والرابع الذي هو تركه، الشق الذي تركه وشقق ماذا؟ وشقق هو عفوا جاء بالصورة الصورة الثانية أن لم يلحظ الحالة السابقة ثم شققها، فتكون الصورة المقابلة وهي ماذا؟ وهي عدم إمكان الاحتياط، هي الصورة الأخيرة لأنها جاءت بعد التشقيق، فتكون الرابعة وهي مجرى التخيير. لذلك فالنسخة البدل هي الأصواب. هذا خب مو لا يصح، أنا أقول يصح لكن بتكلف، بتكلف جدا. وأما على حسب النسخة البدل فهو لا تكلف فيه، واضح جدا. فالأول مجرى الاستصحاب والثاني مجرى أصالة التخيير براءة. ها بلي، هذه النسخة الأخرى. وبعبارة أخرى، هذا التقريب الثاني، الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني يعني الشك في المكلف به إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط والثاني مجرى قاعدة التخيير. وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها، وقع الخلاف فيها يعني وقع الخلاف في تطبيقاتها، في تطبيقات هذه الأصول الأربعة. فالأخباريون مثلا بالنسبة إلى الشبهة التحريمية قالوا ماذا؟ بجريان الاحتياط. والأصوليون قالوا بجريان البراءة، بل إن بعض الأخباريين وهم المتشددون منهم كالمحقق الاسترابادي قالوا بجريان الاحتياط حتى في الشبهات الوجوبية، مو فقط في الشبهات التحريمية، وهذا على خلاف ما عليه قاطبة الأصوليين. وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله، فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة، الأول في القطع، والثاني في الظن، والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.